الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم المحاسبة الدولية. الإعداد والتقديم الدكتور مناضل السالم. الهندسة الصوتية رياض المحيا. إشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا طلاب وطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة المحاسبة الدولية، والذي سيكون بعنوان التوافق المحاسبي الدولي. العناصر الأساسية لمحاضرة اليوم تتكون من الآتي: مفهوم المعايير المحاسبية، ومفهوم التوافق، والحاجة إلى التوافق، والعوامل التي تبين الحاجة إلى التوافق، معارضو التوافق، وأخيرا مؤيدو التوافق. مفهوم المعايير المحاسبية. لقد سبق الحديث في المحاضرة السابقة إن المحاضرة المحاسبة قد تطورت كونها تمثل تلبية لمتطلبات بيئية من حيث الأساليب والمبادئ والقواعد. هذا التطور قد أسفر عن العديد من بدائل المعالجة المحاسبية. بالمقابل، لم تحدد الأفضلية لأي من تلك البدائل على الآخر، وهذا الأمر قد أوجد صعوبة في المقارنة، وكذلك عدم إمكانية تحقيق الدقة في إظهار المركز المالي والدخل. وبسبب تباين قدرات المحاسبين وتضارب مصالح المستفيدين، فإن الأمر قد دفع العديد من الدول لإصدار معايير محاسبية مختلفة لمعالجة هذا الاختلاف على المستوى المحلي. وإذا أردنا أن نعرف المعيار، فهناك تعريف مبسط للمعيار يقول إنه مقياس متفق عليه يهدف للمعالجة المحاسبية لحالة محددة، وهو مؤشر عمل للمحاسب، وكذلك يعمل على تقليل المرونة غير الضرورية. كما يعرف أيضا بأنه بيان كتابي يصدره جهاز أو هيئة تنظيمية رسمية يتعلق بعنصر من عناصر المركز المالي أو العمليات المالية الأخرى. واستكمالا لهذا، فإن هناك بعض المعايير قد تصدر بقانون كما في فرنسا، أو بواسطة هيئة تعينها الحكومة، أو قد تعد المعايير من قبل هيئة مهنية مختصة كما في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى وجه الخصوص من قبل مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكية الفاسب. ولهذا فإن هيئة سوق الأوراق المالية الأمريكية التابعة للكونغرس الأمريكي تلزم الشركات التابعة والمسجلة أسهمها أن تعد بياناتها وفقا للفاسب. والمعيار كما هو معروف قد يتعلق ببند أو معالجة لنوع معين من العمليات أو طرق القياس أو الإفصاح، وهذه المعايير لمعالجة المشاكل على المستوى المحلي. ولكن السؤال الذي يظهر إلى الوجود: كيف يمكن معالجة هذه الاختلافات على المستوى الدولي والتي تمثل هي الأكبر والأهم في مجالات العمل المالي والمحاسب. الفقرة الثانية من عناصر محاضرتنا لهذا اليوم هو مفهوم التوافق. تتنازع عملية تدوين المعايير على المستوى الدولي ثلاثة اتجاهات، هي أولا توحيد المعايير على المستوى الدولي وتطبيق معايير موحدة من قبل جميع المحاسبين في مختلف دول العالم. هذه وجهة نظر مطروحة كاتجاه. أما وجهة النظر الثانية المطروحة كاتجاه ثاني هي أن تطبيق معايير موحدة على مستوى جميع دول العالم يعد مضيعة للوقت والتكاليف، وبالتالي تترك كل دولة تطبق المعايير الخاصة بها، وهذا يظهر بأن هناك اتجاه معاكس بشكل تام عن الاتجاه الأول. أما الاتجاه الثالث وهو اتجاه وسطي يطرح ضرورة وجود نوع من التوافق بين المعايير المحاسبية على المستوى الدولي. ولتقييم هذه الاتجاهات فإننا نرى بأن الاتجاه الثالث يعد أكثر واقعية. لماذا؟ لأن تطبيق معايير موحدة على مستوى العالم وفق الاتجاه الأول يصطدم للاختلافات البيئية ويحتاج إلى وقت طويل وتكاليف مرتفعة، كما أن تطبيق معايير خاصة لكل بلد، وهذا ما أورده الاتجاه الثاني سالف الذكر، قد يواجه صعوبة في إجراء المقارنة وكذلك في ارتفاع تكلفة إعداد البيانات الإضافية. عليه فإن التوافق يمثل بديلا أكثر واقعية، وذلك لأن إبدال تطبيق المعايير بالكامل يحدث ضررا وتشويها في النتائج، وهناك مثال واضح نستطيع أن نوضحه لأعزائنا الطلبة والطالبات. فهناك بنك ناشونال البريطاني قد حقق خسارة قدرها 59 مليون جنيه سنة 1991 عندما عدلت نتائجه وفق المعايير المحاسبية الأمريكية، بعدما كان محققا ربحا قدره 65 مليون وفق المعايير البريطانية. إذن بمجرد أن تغيرت الكشوفات والقوائم المالية من معايير لدولة إلى معايير دولة أخرى اختلفت النتائج بشكل واضح وكبير. إذن التنوع في المعايير يعني وجود اختلاف بين المعايير المطبقة في الأقطار المختلفة في مجال القياس والإفصاح. أما مفهوم توحيد المعايير يعني إزالة جميع مظاهر التنوع والاختلاف بين المعايير المطبقة في كل قطر وبصورة إلزامية. أما مفهوم التوافق فيعني إزالة التناقضات المادية غير المبررة القائمة بين قواعد الإفصاح والقياس التي تشملها المعايير المحاسبية المطبقة في الأقطار المختلفة وبشكل طوعي. ومفهوم التوافق يحدد نوعين هما: توافق واقعي أي توافق في التطبيقات المحاسبية، وثانيا توافق قانوني أي توافق في قوانين ومعايير المحاسبة المعدة بقوانين. الفقرة الثانية هي الحاجة إلى التوافق بين المعايير المحاسبية. لتحديد الحاجة إلى التوافق بين المعايير المحاسبية نحدد المدخل الآتي: أولا إن قبول المعايير من قبل المستخدمين أحد الخصائص المتوخى توفيرها في تلك المعايير، وهو قبول نسبي قد يتسع أو يضيق على المستوى المحلي. ثانيا إن الحاجة لتوافق المعايير على المستوى الدولي أوجدتها العوامل ذاتها التي كانت سببا لظهور المحاسبة الدولية والتي سبق ذكرها في المحاضرة السابقة. ثالثا، إن الشركات متعددة الجنسية قد واجهت مشكلة إعداد القوائم المالية الموحدة للشركات القابضة والشركات التابعة لها. رابعا، هذا الأمر قد أسهم في إضعاف درجة المصداقية والقابلية للمقارنة بالنسبة للقوائم المالية والمعلومات المحاسبية. ومثال على ذلك، شركة بترول بريطانية أرادت بيع جزء من حصتها في الشركة في بورصة نيويورك واللوائح تقتضي تعديل الربح تبعا لمعايير الفاسب. الأمر قد أدى إلى انخفاض الربح خلال السنتين بنسبة 67% و70%. وبعد أن حددنا هذه المداخل التي للحاجة إلى التوافق، فإننا في الفقرة التالية سنحدد أهم العوامل التي تبين الحاجة إلى التوافق بين المعايير المحاسبية. لقد حدد الدكتور رياض العبد الله عدة عوامل أشار من خلالها الحاجة إلى التوافق بين المعايير المحاسبية. العامل الأول هي المقارنة، وكما معروف فإن القرارات تعتمد إجراء المفاضلة بين البدائل المختلفة، والأمر هنا بحاجة إلى توفر معلومات، وبالتالي فإن المعايير تعمل على توحيد الأسس فتساعد على إمكانية إجراء المقارنة. ثانيا، كلفة معالجة المعلومات. إذا ما أعدت المعلومات وفقا لطرق مختلفة فإن متخذ القرار يتحمل كلفة إضافية بهدف توحيده. ثالثا، انسيابية الاستثمار بين البلدان. كل مستثمر كما هو معروف هو بحاجة إلى معلومات تمكنه من التعرف على طبيعة الاستثمار، أو على أقل تقدير هو بحاجة إلى المعلومات التي تمكنه من إجراء المقارنات بين النشاطات التي يمكن الاستثمار فيها. النقطة الرابعة، إيجاد بيئة أعمال متحدة أو تسهيل التجارة الدولية والاستثمار الدولي. إن توافر معايير محاسبية متوافقة سوف تسهل من توفير بيئة أعمال متحدة، وسوف تعمل على تشجيع التجارة الدولية والاستثمار الدولي. أخيرا، لقد أثرت العولمة في كل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها. هذا الأمر قد حول العالم إلى قرية تطلب معه مضاعفة الحاجة إلى إيجاد معايير موحدة ومتوافقة بين بلدان العالم المختلف. وعلى الرغم من هذه المسلمات التي أكدت الحاجة إلى التوافق بين المعايير المحاسبية على المستوى الدولي، إلا أنه قد ظهر اتجاهين أساسيين مع طبيعة هذه الحاجة إلى التوافق. الاتجاه الأول هو ما حمله المعارضون للتوافق ومقوماته، والاتجاه الثاني هو ما عبر عنه مؤيدو التوافق ومقوماته. وسوف نتطرق إلى أهم الأفكار والنقاط التي عرضها معارضو التوافق ومقوماته. ومن أهم الحجج التي قدمها المعارضون هي أولا اختلاف العوامل البيئية. ووجهة النظر هذه تشير إلى أن المعايير كما هو معروف هي نتاج التفاعل بين البيئة والمحاسبة، ولما كانت البيئة في حالة تغير مستمر فلا يمكن الاتفاق في النهاية على تحديد معايير ثابتة مع بيئات مختلفة. هذه وجهة نظر المعارضون لإيجاد توافق في المعايير المحاسبية الدولية في العامل الأول الذي أشرنا له، وهو اختلاف العوامل البيئية. والعوامل البيئية قد جرى تقسيمها إلى نواحي فرعية أخرى، منها عوامل اقتصادية. فقالوا أصحاب المعارضة للتوافق المحاسبي إن للعوامل الاقتصادية تأثيرا على ضرورة عدم إيجاد توافق بين تلك المعايير. واسترسلوا في الحديث بأنه يمكن تحديد ما يرتبط بهذا العامل الاقتصادي من خلال توضيح النقاط الآتي. أولا، أن التنوع في الاقتصاد يؤثر على المعايير، وبالتالي فإن المحاسبة في الاقتصاد الزراعي هي تختلف عن الدول الصناعية أو التي تعتمد استخراج الموارد الطبيعية أو التي لديها أسواق المال من التي ليس لديها أسواق المال. ثالثا، أن استقرار وحدة النقد في بعض البلدان تستخدم الكلفة التاريخية، وبلدان أخرى تعتمد مؤشرات الأسعار. وبالتالي فبموجب هذه العوامل الاقتصادية ومتغيراتها سالفة الذكر، فإنه لا يمكن المجيء بتوافق في المعايير المحاسبية. العامل الفرع الآخر من العوامل البيئية هو العامل السياسي، ويمكن تحديد طبيعة هذا العامل من خلال النقاط الآتي. أولا، أن نمط الاقتصاد يؤثر أيضا باتجاه النمو أو الثبات أو الانخفاض. اثنين، أن نوع الاقتصاد يؤثر، هل أن الاقتصاد اقتصادا حر والذي بدوره يركز على اقتصاديات الوحدة وحقوق المالكين، أو هل أن الاقتصاد هو اقتصاد مخطط وهنا سيكون التركيز على خدمة الاقتصاد القومي. النقطة الثانية، أن للاستقرار السياسي الاقتصادي تأثيرا كبيرا على جوانب المحاسبة والتطبيقات المتبعة. ويمكن أن نسيق هذا المثال، فعندما كان في مصر يطبق النظام الرأسمالي فإنه لم يتم اتباع النظام المحاسبي الموحد في مجالات العمل المالي والمحاسبي، في حين بعد الستينات اتبعت مصر النظام الاشتراكي فأصبحت تطبق النظام المحاسبي الموحد، واليوم أصبحت تتجه بشكل واضح نحو الرأسمالية وبدأت تتغير في تطبيق النظام المحاسبي الموحد. النقطة الأخرى أيضا فيما يتعلق بالجانب السياسي يظهر من خلال قيام الدول الكبرى بالسعي نحو تصدير المعايير الخاصة بها إلى الدول الأخرى وخصوصا في مستعمراتها. النقطة الأخيرة، يحصل تقاطع واضح في المصالح بين الفئات المتعددة ذات النفوذ السياسي في حقيقة الحصول على المعلومات، وهذا يتعارض مع نهج المعايير باتجاه مختلف مراعاة مختلف الأطراف. العامل الرابع من العوامل البيئية هي العوامل الثقافية، وللعوامل الثقافية تأثيرا واضحا على عملية التوافق بين المعايير المحاسبية على المستوى الدولي، ويظهر ذلك من خلال واقع التعليم والمنظمات المهنية المختلفة بين بلدان العالم والاختلاف أيضا في إمكاناتها وفي كفاءتها. والجانب الآخر هو موضوع جلب معايير من مكان وتطبيقها في مكان آخر لملء الفراغ، أمر يواجه بصعوبات كثيرة. والنقطة الأخرى، إضافة إلى موضوع اختلاف اللغة، حيث إنه وكما معروف إن المعايير تصدر في لغة واحدة وتحول إلى اللغات الأخرى، وهنا قد تختلف بعض المفردات والمرادفات التي قد تؤثر على مضمون تطبيق المعيار. العامل الخامس من العوامل البيئية هي العوامل القانونية، وهناك ثلاثة نقاط أساسية نستطيع من خلالها أن نبين طبيعة هذه العوامل. أصحاب الرأي المعارض لإيجاد توافق في المعايير يشيرون إلى أنه نتيجة الاختلاف في العوامل القانونية فهو أمرا مسلما به لتعارض إيجاد توافق في المعايير على المستوى الدولي. وهناك أسباب نذكرها. أولا، أن العوامل القانونية وقواعد القانون تعددت في العديد من البلدان بقصد حماية الممتلكات وحقوق الآخرين، وهي بالتالي تختلف من بلد إلى بلد آخر. في السويد مثلا يطلب إدخال مخصصات الضرائب في الحسابات قبل طلب تلك الحسابات من الضرائب. في أمريكا أيضا مطلوب الإفصاح عن العقود الكبيرة مع إدارة الحكومة الفيدرالية. أما العامل الأخير من العوامل البيئية التي يتمسك بها معارضو التوافق في المعايير على المحاسبة الدولية هي العوامل الاجتماعية، وقد يبررون هذا في 3 جوانب أساسية. الجانب الأول هو الاتجاه نحو القضاء والقدر، حيث تتجه المنشآت نحو سرية عرض وإفصاح معلوماتها إلا بقوة القانون. والعامل الآخر إعطاء قيمة للوقت، ويلاحظ أن بعض الدول تعطي للوقت اهتمام قليل فتعد الميزانية سنويا، والبعض بفترة أقل وهكذا. أما الجانب الثالث فهو التوجه نحو القضاء والقدر، إذ لا يمكن التحسب والتوقع والتحكم بالمستقبل، وبالتالي تجد من لا يقتنع بضرورة إيجاد نمط من التخطيط والموازنات ولا حاجة للسياسات المحاسبية ذات الصلة بهذا الجانب. إذن هذه العوامل التي تم ذكرها ترتبط بحد ذاتها في الاختلافات بالعوامل البيئية. ثانيا، اختلاف أغراض المحاسبة واللوائح التي تحكم مهنة المحاسب، ويمكن تحديد ذلك من خلال أن أغراض المحاسبة مختلفة من بلد لآخر. مثلا في فرنسا تنصب لخدمة الاقتصاد القومي، في حين في أمريكا وبريطانيا تنصب لخدمة المشروع. ثانيا، أن الاختلاف في النظم واللوائح تعيق التوافق، وهناك تشريعات قانونية تحدد قواعد عامة وأخرى قواعد تفصيلية. الأمر الثالث هو الاعتزاز بالقطرية، ويعني الإصرار على التمسك بالإنجازات المحلية، وهذا بدوره يعيق التوافق. العامل الرابع من عوامل التي تمثل الحجج التي يتمسك بها معارضو التوافق في المعايير المحاسبية على المستوى الدولي هو أن التوافق لا يؤدي إلى تقديم البيانات المطلوبة لتلبية الأهداف القومية، حيث وكما معروف حسب وجهة النظر المطروحة أن التوافق وفق هذا الأمر لا يؤدي إلى تقديم بيانات عن الأهداف القومية، خاصة في الدول الأقل تقدما، إذا لم تعمل على الربط بين المحاسبة الخاصة والمحاسبة القومية لخدمة المستخدم الدولي. هذه النقاط الأربعة هي من الحجج الأساسية التي يتمسك بها معارضو التوافق المحاسبي. ننتقل إلى الشق الآخر، وهي المبررات والحجج التي يثيرها مؤيدو التوافق المحاسبي. فالمؤيدون لديهم حجج مستمدة من واقع المهنة، ذلك أن المشاكل التي تظهر جراء التنوع في المعايير تقلل من المحاذير التي عرضها المعارضون ومبرراته. ويمكن أن نحدد بموجب النقاط الآتية أهم تلك المبررات التي يصيغها المؤيدون لإيجاد نوع من التوافق بين المعايير المحاسبية على المستوى الدولي. أولا، لما كانت المحاسبة كلغة أعمال، وإذا كان عليها لابد أن تستمر، فإنها ينبغي عليها أن تقدم للمستثمرين معلومات بلغة واحدة. إن النجاح المحاسبة مرهون بقدرتها على توفير معلومات مناسبة لمتخذي القرارات والمستثمرين، وبالتالي هذه المعلومات تفقد أهميتها مع نواحي التنوع في المعايير. كذلك فإن التوحيد كلغة مشتركة للقياس والإفصاح عن الصفقات أمر هام. هذا هو العامل الأول الذي أشار بموجبه المؤيدون إلى ضرورة إيجاد توافقا بالمعايير وتأييد هذه الفكرة. الجانب الآخر الذي يحدده كحجة المؤيدون هو إن المعارضون قد ركزوا على الاختلافات البيئية سالفة الذكر، ويرى المؤيدون والحقيقة إن التركيز حول التوافق غير متجه نحو الاقتصاد وتطور الاقتصادي، وإنما حول الشراء والبيع وحيازة الأصول والاقتراض وغيرها. النقطة الثالثة التي يثيرها المؤيدون هي موضوع ما يتعلق بالقوانين، حيث أن هناك توجه حالي خصوصا في دول السوق الأوروبية المشتركة نحو توحيد القوانين والتشريعات، وهذا يقلل من تأثير العوامل القانونية التي حددها معارضو التوافق بين المعايير على المستوى الدولي. ويدعم هذا الطرح ما تطالب به لجنة المعايير المحاسبية الدولية أعضائها بتوحيد قوانينها. في الجانب الخامس إن المؤيدين يفصلون بين توحيد المعايير وهو أمر مستحيل، وبين التوافق بالمعايير وهو أمر ممكن. العامل السادس إن توافر البدائل قد يساعد على التلاعب بنتائج الأعمال والمركز المالي، وهذا يظهر من خلال إن شركة كرايزر استطاعت إجراء تغييرات في سياسة تقييم المخزون وتحديد المعاشات من تحقيق أرباح وهمية خلال سنوات عدة وصلت إلى 150 مليون دولار. سبعة إن التنوع في المعايير أوجدت اختلاف في تطبيق المبادئ المحاسبية التي تحكم عمليتي القياس والإفصاح، مما أفقد المعلومات المحاسبية المصداقية وقابلية المقارنة. ثمانية يحقق التوافق للشركات الدولية مزايا، إذ يوفر عليها الوقت والجهد والكلفة من إعداد مجموعتين من البيانات المالية، إحداهما وفق معايير القطر الذي تعمل به والأخرى وفق معايير القطر الذي تنتمي إليه. تسعة يحقق التوافق مزايا للدول النامية، إذ يعمل على تشجيع الجهات على تحسين نوعية معاييرها كي تحوز بالقبول العالمي. عشرة كثير من الدراسات وبطريقة ميدانية أو استبيانية اكتشفت وجود رغبة واضحة نحو تحقيق التوافق في المعايير على المستوى الدولي. 11 ولتجاوز موضوع ما يخص ربط الحسابات الخاصة بالحسابات القومية هو إعداد قائمة القيمة المضافة. 12 وأخيرا إن التوافق سيقدم خدمة كبيرة للمدققين ومراجعي الحسابات. هذه النقاط سالفة الذكر هي من أهم الحجج التي استند عليها مؤيدو التوافق. فضلا عن ذلك فقد عرض الدكتور رياض العبد الله بعض الشواهد التي رجحت كفة التوافق في المعايير الدولية، وهذه الشواهد هي: أولا التمتع الدولي للمحاسبة من خلال سهولة انتشار التطبيقات المحاسبية على المستوى الدولي، ومنها على وجه الخصوص نظرية القيد المزدوج. ثانيا التقارب أو التشابه لبعض المجموعات الدولية كأساس للخصائص بين الدول، وبموجب ذلك فقد قسم مولر العالم إلى 10 مجموعات وقد لاحظ وجود نوع من التقارب أو التشابه بينها. ثالثا قطعت بعض الدول شوطا في التوافق بين المعايير المحاسبية، ومنها على وجه الخصوص الجماعة الأوروبية. أربعة وأخيرا تطبيق العديد من الدول لنظام الحسابات القومية الصادر من الأمم المتحدة سنة 1969 والمعدل في 1993. هذه الأسباب تؤشر إمكانية التوافق في المعايير المحاسبية على المستوى الدولي. إضافة إلى ما تقدم أن هناك شواهد كثيرة تشير إلى إمكانية التوافق على المستوى الدولي نتيجة لطلب المستثمرين يقابله التطور التكنولوجي الذي يعزز الأمر، بالإضافة إلى استمرار جهود المنظمات الدولية بشأن التوافق في المعايير، إضافة إلى عوامل دفع ناتجة عن العولمة والتي تتطلب نواحي من التوافق بين بلدان العالم. لذلك فإن التوافق أضحى أمرا مطلوبا. وفي ختام المحاضرة نوجز ما تمت الإشارة إليه، حيث تمت الإشارة إلى مفهوم المعايير المحاسبية وكذلك إلى مفهوم التوافق، بالإضافة لذلك تحديد العوامل الأساسية التي تدعو بالحاجة إلى التوافق بين المعايير المحاسبية، وبعدها تم استعراض الاتجاهين الأساسيين لبيان الحاجة للتوافق من خلال تحديد آراء معارضو التوافق وآراء مؤيدو التوافق. وبهذا نكون قد انتهينا من محاضرة اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بمشيئة الله. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المحاسبة الدولية. الإعداد والتقديم الدكتور مناظر السالم. الهندسة الصوتية رياض المحية. إشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.